العاشرة ضحا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأبدأها بالعناوين. سلاح الجو اليمني المسير ينفذ هجوما ثالثا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. باب الفاتيكان يصل مدينة النجف الأشرف لمقابلة المرجع الديني آية الله العظمى السيدة السيساني. وطهران تؤكد أن الجزر الثلاث في الخليج الفارسي هي جزء لا يتجزأ من أرض إيران. أهلا بكم إلى التفاصيل. نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجوما ثالثا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف مواقع هامة بقاعدة خالد الجوية بطائرتي صمات ثلاثة، وحقق إصابة دقيقة، وذلك ردا على استمرار الحصار والعدوان السعودي الأمريكي على اليمن. وكان سلاح الجو اليمني المسير نفذ أمس هجومين مستهدفا أهدافا هامة بقاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها بطائرات مسيرة من نوع قاصف K2 وصماد ثلاثة. وصل البابا فرانسيس باب الفاتيكان إلى مدينة النجف الأشرف جنوب بغداد ليلتقي المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيساني. وكان البابا التقى أمس في بغداد الرئيس العراقي الذي أعرب عن تقدير العراقيين للتحديات التي تجاوزها البابا من أجل القيام بهذه الزيارة. وقال برهم صالح إن العراقيين يرحبون بهذه الزيارة، مستذكرا موقف الجنود العراقيين الذين عادوا صليب إحدى كنائس الموصل إلى مكانه وتأدية التحية له بعد تحرير المدينة من داعش. بدوره قال بابا الفاتيكان إنه على المجتمع الدولي أن يقوم بدور حاسم في تعزيز السلام في العراق والمنطقة. وحول أهمية ودلالات الزيارة نستمع إلى رأي الدكتور أنور الحيدري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد.
هذه الزيارة هي زيارة تاريخية بحد ذاتها، والعراق كما هو معروف ومهد الحضارة ومهد الديانات، ومن ثم فأن استقباله لقداسة البابا يأتي ضمن احتضانه لجميع الديانات والفئات المختلفة دينيا ومذهبيا واجتماعيا، رغم كل التحديات التي مرت بالعراق ورغم سياسة اللون الواحد التي مورست في ظل النظام السابق وهجمات التنظيمات الإرهابية التي حلت في مرحلة ما بعد التغيير عام 2003، لم تستطع أن تغير النسيج الاجتماعي العراقي الذي ما زال متعايشا متماسكا. وهكذا عندما يحل قداسة البابا ضيفا على العراق وعلى العراقيين، فهو يحل ضيفا على الحضارة العراقية بما تحمله من قيم، سيما في ظل هذه التحديات التي يواجهها العراق وإصرار المجتمع العراقي والشعب العراقي والزعامات الدينية في العراق على أن تتحدى كافة الصعاب وأن تتجنب كافة الحروب والصراعات متجهة نحو السلام. هنا يكون الالتقاء الأبدي الدائم ما بين منظومة القيم الإسلامية التي يحملها العراق ومنظومة القيم المسيحية التي يحملها البابا والفاتيكان في ضرورة إرساء التعايش السلمي بين أبناء البشرية ضمن إطار محبة الله والسلام في الأرض. ما شيع من تسريبات هي أن زيارة العراق ليست من اختيار قداسة البابا بل من طلب من الحكومة العراقية. أكده السيد رئيس الجمهورية في خطابه أمام القداسة البابا هو أنه شكره على تلبية دعوتنا، أي أن الحكومة العراقية هي التي طلبت زيارة البابا، لا البابا هو الذي كان قد طلب زيارة العراق. هذا من جانب. من جانب آخر نلاحظ أيضا أن قداسة البابا لديه اهتمام بالأديان بشكل عام، وهو منفتح على الكثير من التفاصيل الدينية سواء فيما يتعلق بالمسيحية أو حتى باليهودية وبالديانات الأخرى من بينها الإسلامية. وسبق له أن زار مصر والتقى بقادة الأزهر هناك.
رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بيان الاجتماع الوزاري للجامعة العربية، مؤكدا أن الجزر الثلاث في الخليج الفارسي هي جزء لا يتجزأ من أرض إيران. وقال سعيد خطيب زادة أن من دواعي الأسف أن بعض الدول العربية بصدد اختلاق عدو وهمي لحرف الأنظار عن سياساتها الهدامة في المنطقة بما فيها العدوان على اليمن، وإيجاد موطئ قدم للكيان الصهيوني في المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية. وأوضح أن الاتهامات الواردة في البيان لن تؤثر على الحقائق التاريخية والجغرافية، وأن الجزر الثلاث هي جزء لا يتجزأ من أرض إيران، مؤكدا على سياسة إيران المبنية على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. اعتبر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مزاعم الكيان الصهيوني بشأن الهجوم على سفينة تجارية تابعة للكيان في الخليج عمان بأنها مزاعم واهية، محذرا العالم من عواقب أي خطوة خاطئة قد يقوم بها الكيان الصهيوني. وفي رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، رفض مجيد تخت روانشي اتهام تل أبيب لإيران في هذا الهجوم، مؤكدا أن هذا الهجوم من فعل لاعبين يتابعون سياسات شريرة. وأضاف أن توجيه تل أبيب أصابع الاتهام لإيران هو مسعى للإيحاء بالمظلومية وحرف الأنظار عن جرائم الكيان الصهيوني بالمنطقة. قتل وأصيب عدد من مسلح الفصائل التركمانية المنتشرة في مناطق سيطرة الجيش التركي جراء استهداف صاروخي باتجاه مصافي تكرير النفط غير الشرعية في ريف حلب الشمالي الشرقي. وأفادت مصادر محلية بتسجيل قصفين صاروخيين متزامنين، استهدف الأول منهما موقع تجمع حراقات النفط السوري المسروق في محيط قرية ترحين في ريف منطقة الباب، في حين سقط القسم الثاني من الصواريخ قرب الحراقات الموجودة في سوق المحروقات في محيط قرية الحمران في ريف منطقة جرابلس. وأسفرت الاستهدافات الصاروخية عن وقوع انفجارات ضخمة هزت منطقتي الباب وجرابلس اللتين تسيطر عليها الفصائل التركمانية. أغلق محتجون عددا من الطرق في العاصمة بيروت ومناطق بشمال وشرق البلاد في ثالث يوم من الاحتجاجات على خلفية انهيار قيمة الليرة اللبنانية. وأحرق المحتجون إطارات السيارات ليغلقوا الطرق المؤدية للخروج من بيروت في جل الديب وفرن شباك، وأغلقوا الطريق الرئيسي في منطقة زوق شمال العاصمة. وفيما طالب المحتجون السلطات بالعمل على وقف الانهيار الاقتصادي والمالي وضبط الارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، جددت واشنطن التلويح بفرض عقوبات على رئيس المصرف المركزي. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استعداد المنظمة لتقديم الدعم والمشاركة في عملية تفاوضية تقودها رباعية دولية بشأن سد النهضة الإثيوبي. وأكد غوتيريش في اتصال مع وزير الخارجية المصري سامح شكري جاهزية الأمم المتحدة لتقديم الدعم والمشاركة في عملية تفاوضية يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة. بهذا أحبة الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. سلاح الجو اليمني المسير ينفذ هجوما ثالثا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. باب الفاتيكان يصل مدينة النجف الأشرف لمقابلة المرجع الديني آية الله العظمى السيدة السيستاني. وطهران تؤكد أن الجزر الثلاث في الخليج الفارسي هي جزء لا يتجزأ من أرض إيران. ونشكر حسن إصغائكم وإلى اللقاء.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68، علماً بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. أرض المقاومة. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج دنيا الشباب وإلى محور حديثنا في لقائي السبت والاثنين لهذا الأسبوع في برنامج دنيا الشباب. موضوع الحديث: المسابقة الدولية الإيرانية للقرآن الكريم، هذا هو محور حديثنا في لقائي دنيا الشباب لهذا الأسبوع إن شاء الله. أرقام هواتفنا للاتصال والمشاركة في البرنامج 22-01-67-62 22-01-37-68 22-01-48-48 مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. وبإمكانكم الكتابة إلينا وإرسال مشاركاتكم الصوتية عبر الواتساب وهو 00989-338-87-4050. ولا تنسوا موقعنا على الانترنت وهو arabicradio.net. أصدقائنا الشباب، ظهرت فكرة التسابق بين بني البشر منذ عصور قديمة، حيث ظهرت مسابقات متنوعة وفي شتى مناحي الحياة البشرية، سواء في العدو أو الجري أو على ظهر دابة أو في الشرب والأكل واللباس وما إلى ذلك. تهدف المسابقات في مختلف المجالات إلى حث الناس للممارسة في تلك الأمور في الحياة اليومية وعدم الانشغال عنها، ولعل من أهم تلك المناحي والمجالات المسابقات التي تنظم من أجل تعريف الناس على القيم المعنوية والروحية والأخلاقية، ليكون السباق فيما بين المتسابقين سباقا في الخيرات، وهذا ما يرشدنا إليه القرآن الكريم أيضا عندما يقول فاستبقوا في الخيرات. هذا هو الدافع الأساسي للقيام بتنظيم المسابقات القرآنية حفظا وتلاوة وتدبرا فيه، والتي لم تعد فكرة حديثة بل عرفها الناس منذ بدايات نزول القرآن الكريم حتى تطورت حلقات ومدارس في عصرنا الحاضر. يعود الفضل إلى إقامة المسابقات القرآنية في عصرنا الحاضر إلى عاملين مهمين، هما المبادرات الفردية من المهتمين بالقرآن الكريم الذين نذروا أنفسهم وحياتهم وجهودهم وأموالهم في سبيل القرآن الكريم وتدريسه للناشئة والشباب، الذين وجدوا في إقامة المسابقات القرآنية عاملا من عوامل الجذب والتشجيع على الإقبال على هذا الميدان. والعامل الثاني اجتماع كلمة أهل الرأي والاختصاص من الأساتذة والنشطاء في هذا المجال على ضرورة إقامة المسابقات القرآنية لشد الناشئة والشباب وجمعهم على مائدة كتاب الله تعالى. على هذا الغرار أيها الأحبة أصدقائنا الشباب، كانت مبادرة جمهورية إيران الإسلامية لإقامة مسابقات قرآنية دولية على أوسع النطاق حتى في الظروف الحالية إثر الجائحة، إذ لم يجد المهتمون والمسؤولون تبريرا لعدم إقامتها، بل قاموا بإقامتها بحيث يتم فيها مراعاة القواعد الصحية وما غيرها. نتوقف في لقاء اليوم من دنيا الشباب أيها الأكارم عند هذا النشاط القرآني المبارك وهذه المسابقات العظيمة الدولية التي تقام في هذه الأيام في العاصمة طهران، إذ نواكب هذه المسابقات من خلال هذا البرنامج. إذن نحن معكم ولقاء دنيا الشباب، المسابقات الدولية الإيرانية للقرآن الكريم.
ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
ميزان الحكمة ميزاني.
قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى، العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان، خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع، فالجنة تزهو خير والنار جزاء العصيان،
عجمي نشأ في أم عربي بالموت تساوت في الطلب، انظر وتأمل في القبر غطتهم بيض الأكفان،
الظلم سواد مذموم والنار
العامري مدير المركز الوطني لعلوم القرآن الكريم في ديوان الوقف الشيعي من العراق. دكتور، ما هو دور إقامة المسابقات القرآنية الدولية في نشر الثقافة القرآنية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أختي وتحية لإذاعة طهران البركة وكل مستمعيها ومتابعيها. طبعا المسابقات القرآنية الدولية التي تقيمها الجمهورية الإسلامية فيها أكثر من رسالة. الرسالة الأولى هي جمع المسلمين تحت خيمة القرآن الكريم الذي هو عنوان الوحدة الإسلامية في العالم أجمع. ثانيا الاطلاع على المستويات الثقافية التي وصل إليها محبي القرآن الكريم من القراء والحفاظ، والمستوى الأدائي لدى القراء وكذلك يعني قوة الحفظ لدى المشاركين. أيضا جمع هؤلاء الشباب من دول مختلفة ومن ثقافات مختلفة تحت خيمة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية هي فرصة للتعرف وفرصة لتبادل الثقافات بين هذه الشخصيات لإبراز بعض معالم يعني الشعوب الإسلامية وأيضا تبادل الخبرات القرآنية. هذه المسابقات تعطي ثمار، من ثمارها أنها تضخ للساحة القرآنية جيل جديد من القراء والحفاظ باستطاعته أن يساهم في يعني خدمة القرآن الكريم في يعني في البلدان التي يعيشون فيها، وأيضا يكون هناك تطور في المجال الأدائي بعد أن يكون هؤلاء القراء قد فازوا في المراكز الأولى وتحت إشراف لجان تحكيمية مختصة. من فوائد المسابقات القرآنية هي إطلاع خاصة في الجمهورية الإسلامية، إطلاع العالم الإسلامي أجمع على ما ينهجه المسلمون من محبي أهل البيت عليهم السلام بالنهج القرآني السليم، وأن هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون الإيرانيون والمسلمون من محبي أهل البيت هو نفس القرآن الكريم الذي يقرأه بقية المسلمون في العالم، وإبطال هذه الدعوات أن لمحبي أهل البيت يعني قرآنا آخر. فعندما يقرأ الجميع بهذه النسخة القرآنية برواية حفص العاصم بخط عثمان طه، هذا أيضا يبطل الكثير الكثير من الأقاويل ويفند هذه الادعاءات الباطلة حول الجمهورية الإسلامية وحول محبي مذهب أهل البيت بشكل عام. أيضا هناك جنب أخرى هو أيضا التطور المهني لدى المحكمين ومعرفتهم أكثر وأكثر بأساليب التحكيم. والجنب الأخير هي أطلاع العالم الإسلامي عندما يحضر هؤلاء المشاركون من دول عديدة على ثقافة الشعب الإيراني المسلم وحسن ضيافته وكرمه، وأيضا الاطلاع على المعالم الإسلامية والمعالم الأثرية التي تثبت أصالة وعراء وأصالة وبيان العراق لهذا البلد الأصيل. هذه أهم نعم. وأبرز الجوانب اللي حبيت أبينها لكم إن شاء الله.
نعم، شكرا جزيلا لهذه النقاط وجوانب المهمة التي ذكرتها في دور إقامة المسابقات القرآنية الدولية في نشر الثقافة القرآنية. الدكتور رفع العامري مدير المركز الوطني لعلوم القرآن الكريم في ديوان الوقف الشيعي من العراق، شكرا جزيلا.
حياكم الله.
نعم، الشكر موصول لفضيلة الدكتور الأستاذ رافع العامري مدير المركز الوطني لعلوم القرآن الكريم في ديوان الوقف الشيعي من العراق. بارك الله فيك دكتور، وشكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. في الواقع هذه المسابقات أقيمت في يعني عدة مراحل بالنسبة لي التصفيات النصف نهائية لهذه الدورة، وهي الدورة 37 من مسابقات إيران الدولية للقرآن الكريم. شارك في هذه المرحلة 120 متسابق من 70 دولة، وفي 3 أيام استمرت. طبعا هناك مندوبون من كل بلد ومن الجمهورية الإسلامية في إيران، القارئ الأستاذ محمد رضا مقدسي طبعا يقوم بالمشاركة بأداء في فرع قراءة التحقيق. طبعا كما تعرفون بسبب الجائحة، جائحة الكورونا وتفشي هذا الفيروس في مختلف دول العالم، فارتأت إدارة إقامة هذه المسابقات بإقامة المسابقات في هذا العام عبر الأجواء الافتراضية ومواقع التواصل. في الجمهورية الإسلامية في إيران طبعا هناك قاعة الاجتماعات بمبنى مهر التابع لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية في إيران، يجلس في هذه القاعة المحكمون من داخل إيران، وأما المحكمون من خارج إيران فيقومون بتقييم تلاوات المشاركين عبر برنامج سكايب. وطبعا من بين المحكمين الإيراني يقوم الشيخ محمد رضا شهيدي بور بتقييم أداء المتسابقين عبر الإنترنت من مدينة قم الإيرانية. وكذلك بالنسبة للمتسابقين فهم أيضا طبعا في فقرة التحقيق، قراءة التحقيق والترتيل، قاموا بإرسال تلاواتهم وملفات تلاواتهم عبر الفيديو والصوت، بعثوها عبر المواقع إلى الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما بالنسبة للمشاركين في فرع حفظ القرآن الكريم يقومون بأدائهم بشكل مباشر عبر هذه المواقع. في المرحلة طبعا النصف النهائية من الدورة 37 لمسابقات إيران الدولية للقرآن، يقرأ كل مشارك في فرع تلاوة التحقيق 15 سطرا، وفي فرع الترتيل 25 سطرا. كما أنه يتم طرح 3 أسئلة في فرع حفظ القرآن الكريم، ويضم كل سؤال 15 سطرا. في هذه المرحلة من المسابقة اللي هي مخصصة لقسم الرجال وطلاب العلوم الدينية، يتنافسون في قراءة التحقيق والترتيل وكذلك حفظ القرآن الكريم كاملا. أما بالنسبة للجنة المحكمين في هذه المرحلة كما أشرنا، فهذه اللجنة تتكون من 11 محكما، 6 منهم من إيران و5 منهم أجانب، والمحكمون غير الإيرانيين هم من السودان، سوريا، لبنان، العراق وإندونيسيا، بحيث هذه هي المرة الأولى التي يقوم محكم من السودان بالتحكيم في مسابقات إيران الدولية للكبار. وأيضا يتأهل 50 مشارك إلى نهائيات المسابقات، يعني في مسابقات المرحلة الأخيرة هناك 50 مشاركا تأهلوا للمرحلة النهائية لهذه الدورة من المسابقات، وإن شاء الله تبدأ من هذا اليوم إلى يوم مبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ويتم تسجيل تلاوة المتأهلين للتصفيات النهائية في بلادهم، وكما أشرنا يتم بثها خلال هذه المرحلة.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد.
يصبح بالله قوي فالنصر حليف الإيمان ومع
أهلا بكم أصدقائنا الشباب إلى برنامج دنيا الشباب والحديث والوقوف عند المسابقات الدولية الإيرانية للقرآن الكريم. وبإمكانكم المشاركة والتعبير عن آرائكم بخصوص هذه المسابقات التي تقيمها جمهورية إيران الإسلامية وأثر هذه المسابقات في إقبال الشباب على القرآن الكريم. نستطلع رأي حبيبنا وعزيزنا السيد علي الموسوي من العراق، هو معنا عبر الهاتف. سيد علي، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، صبحكم الله بالخير.
صبحكم الله بألف خير.
شكرا لكم على هذا البرنامج.
أهلاً
يعني
وسهل.
الحقيقة المسابقات القرآنية كما سأتحدث عنها يعني هي يعني عموما يعني ليس في زمن كورونا بل في الأجواء الطبيعية. طبعا هي ثقافة، إحياء ثقافة للثقافة الإسلامية، وطبعا في أجواءها يعني راح يصير تطلع على ثقافة البلد الذي يقيم تلك المسابقة، ثم يعني الحقيقة خلق جو من التفاهم والانسجام بين المذاهب الإسلامية وكذلك الإنسانية.
نعم.
لماذا الإنسانية؟ لأنه لابد أن يكون حضور لبعض الـ يعني الغربيين المعتدلين الذين يفهموا الإسلام أو الذين يعني يحبوا أن يتطلعوا أكثر، يعني هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يعني الحقيقة بالنسبة يعني أثر المسابقة ليس يعني أنا حسب ما أفهمه لا يكون ضمن القاعة فقط، بل لازم أنه المؤسسة التي ترعى تلك المسابقة أن تخلق لهم جو خارج المسابقة ويطلعوا على ثقافة هذا البلد، ويعني يكون لهم حضور في المتاحف وفي الجامعات وفي المكاتب أو غير ذلك، ونحن نرى هذه الأمور. وهنا يعني الحقيقة سؤالي إلى ضيفكم الكريم إن كان موجودا، يعني المسابقة ما هي نتائجها للعام القادم؟ يعني شنو اللي يعني يجب أن نستفيد منها عندما تحدث، ويعني أثرها يكون على مستوى العام القادم ونحيا تلك الأفكار والفوائد.
أحسنت،
شكرا لكم.
بارك الله فيك سيد علي الموسوي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. كما تفضلت يعني من النتائج المهمة للمسابقات بالإضافة إلى ما ذكر في البرنامج هي الاطلاع على ثقافة البلد المستضيف، المشاركون يتعرفون على الثقافة وطبيعة الحياة في جمهورية إيران الإسلامية، وبذلك يتم يعني دحض الإشاعات التي تروج ضد إيران في مختلف وسائل الإعلام المعادية. كما تفضلت هناك الكثير من الزيارات التي تقوم بها اللجنة المشرفة على إقامة المسابقات للمشاركين، زيارة المراقد المقدسة، زيارة المتاحف كما ذكرت، وبالإضافة إلى البرامج الثقافية التي تجرى وتقام على هامش المسابقات. على كل حال هذا العام طبيعة لم تكن أجواء المسابقة كالسنوات الماضية بسبب المشكلة والجائحة. على كل حال السؤال إن شاء الله سيوجه
لي. سؤال إلى ضيفكم، لا تنسى.
لا 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 أكيد 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 سؤالك أنا سجلت السؤال، وإن شاء الله عندما يلتحق بنا ضيف البرنامج عبر الهاتف إن شاء الله نوجه السؤال له. شكرا لك سيد علي الموسوي، والآن إلى فقرة ومضى شبابية.
ومضة شبابية. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تعتبر المسابقات الدولية للقرآن الكريم من أكبر وأهم الإنجازات على صعيد الثقافة القرآنية التي تحققت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ببركة مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل والثورة الإسلامية المباركة ودماء الشهداء الأبطال، وبدعم مباشر من قبل سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله، إذ يعود تاريخ إقامتها إلى عام 1981 بمبادرة من قبل منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية. طبعاً توقفت المسابقات القرآنية في عام 1982 إلى عام 1985، وذلك بسبب ظروف الحرب المفروضة وقصف الصواريخ المستمر على المدن وعدم توفير الأجواء الآمنة والمطلوبة لإقامة المسابقات القرآنية على المستوى الدولي، إلا أنها أقيمت بعد ذلك، وقد شهدت عاماً بعد آخر تطوراً من حيث الكم والكيف، حيث ازداد عدد الدول المشاركة فيها، وقد تنوعت فروعها وفئاتها بالتدريج.
نعم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا الشباب إلى المسابقات الدولية الإيرانية للقرآن الكريم في برنامج دنيا الشباب، وإن شاء الله نتعرف أكثر فأكثر على أجواء هذه المسابقات، وأنتم أيضا وجهات نظركم وقراءتكم لهذا الواقع، واقع المسابقات القرآنية التي تقيمها جمهورية إيران الإسلامية وأثرها في إقبال وتحريض الشباب المؤمن على القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم قراءة أو حفظا، والأهم من هذين الأمرين تدبرا، وإن شاء الله مقدمة تكون هذه الأمور للعمل بالقرآن الكريم. طيب أصدقائنا الشباب، نتوقف عند آرائكم وملاحظاتكم بهذا المجال، وأنتم تتحدثوا لنا عن آرائكم بخصوص هذه المسابقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. المسابقات القرآنية التي تقيمها الجمهورية الإسلامية كل عام تكون يعني ذات فائدة للشباب المسلم لترسيخ معلومات القرآن الكريم وتلاوته وأحكامه، حيث أن الشباب في هذا الوقت يحتاج إلى صقل ومعرفة القرآن الكريم، وللأسف لم نجد يعني الفضائيات أو بعض البرامج تهتم بهكذا أمور، بل نجد أن الجمهورية الإسلامية وعلى رأسها سماحة السيد القائد الخامنئي دام ظله هو من يعني المهتمين بهذا الصرح أو بهذا البرنامج، لكي يطور الشباب معرفتهم بالقرآن الكريم ومفرداته وتلاوته وكل شيء يخص القرآن الكريم. محمد الماجد من العراق.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك أخي محمد الماجد من العراق. وأيضا الأخت أم حسن من القطيف تشاركنا عبر الواتساب، تقول تعتبر هذه المسابقات الدولية للقرآن الكريم التي تقام سنويا في الجمهورية الإسلامية من أعظم منجزات الثورة المباركة، ففيها يلتقي المسلمون بشتى طوائفهم وألوانهم ولغاتهم على مائدة واحدة هي القرآن، أو هي مائدة القرآن، يجمعهم هدف وغاية واحدة هي تلاوة القرآن وحفظه والتدبر في معانيه العظيمة، والذي يعتبر تشجيعا للتمسك بالقرآن كما أمرنا النبي صلى الله عليه وآله للنجاة من الضلال والفتن، وأيضا هو مظهر لوحدة المسلمين وتلاحمهم والتفافهم حول أقدس كتاب وأعظم دستور للحياة. فطوبى للمقيمي ومنظمي هذه المسابقات المباركة، وهنيئا للمشاركين فيها، وبوركت هذه الجهود. شكرا لكم، شكرا جزيلا لك الأخت علا الخميس أم حسن من القطيف على هذه المشاركة. والأخ أيضا الصبحي عبد الحميد على ما يبدو من الأردن يبعث لنا بمشاركة صوتية نستمع إليه.
صباح الخير أخي أمير. بسم الله الرحمن الرحيم. المسابقات القرآنية التي تعقد في إيران ماذا تعني؟ تعني أن الدولة الإيرانية سائرة على نهج الدولة الإسلامية في زمن الرسول الأكرم عليه السلام وأهل هذا البيت، أي دراسة القرآن وحفظه وعدم نسيانه، وأن يكون الشباب والمجتمع كلهم وهمهم الدين في المقدمة، وأن يكون هذا موروثا لأبنائهم وتعليمهم. شكرا لك أخي أمير وعليكم.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة الصوتية. وما زال الحديث عن المسابقات الدولية الإيرانية للقرآن الكريم.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحاً، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصراً بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
أهلا بكم من جديد أصدقائنا الشباب، بإمكانكم التواصل معنا عبر أرقام هواتفنا 22-017-362 وأيضا 22-017-368 و22-01-38 مفتاح البلد وطهران 098-21. أما رقمنا على الواتساب فهو 00989-338-78-4050. المسابقات الدولية الإيرانية للقرآن الكريم محور الحديث، ونتوقف عند فقرة من فقرات البرنامج ثم نعود إليكم.
مهارات للنجاح.
تحية طيبة لكم أصدقائنا الشباب، اقتطفنا لكم في هذه المحطة إرشادات قدمها قائد الثورة الإسلامية للشباب المتسابقين المشاركين في الدورات المختلفة للمسابقات الدولية للقرآن الكريم للتعامل والتواصل الأمثل مع القرآن الكريم. يقول سماحته: إن الهدف النهائي من حفظ القرآن الكريم وتلاوته هو فهم القرآن الكريم والعمل به. إن الهداية الإلهية وفهم المعايير الأساسية للقرآن الكريم في قضايا حساسة من قبيل معرفة الأعداء هي رهن بالاستئناس بالقرآن الكريم وصحبته. إن الاستئناس بالقرآن الكريم وصحبته تقرب المجتمع من العمل بتعاليمه البعيثة على الحياة، وهذا هو الهدف الأسمى والنهائي لحفظ وتلاوة القرآن الكريم. إن الأنس مع القرآن الكريم علامة على استعداد قلب الإنسان لتلقي الهداية الإلهية. إن أكبر معضلة يواجهها العالم الإسلامي اليوم هي الابتعاد عن المعارف القرآنية، وبالتالي الغفلة عن مؤامرات أعداء الإسلام وخبثهم. إن السبيل لتلافي مشاكل العالم الإسلامي هو الفهم الدقيق للمعايير القرآنية. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
أهلا بكم من جديد أصدقائنا الشباب في الواقع. طبعا أشكر الأخت علياء على هذه الفقرة، ونلتقي في هذه اللحظة بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ حيدر جودان الناشط في الشؤون القرآنية من العاصمة طهران، معنا عبر الهاتف. أستاذ حيدر، السلام عليكم ورحمة الله، وشكرا لإتاحة الفرصة.
السلام عليكم ورحمة الله، وأشكركم على إتاحة الفرصة لي للمشاركة في برنامجكم، ونسألكم الدعاء في هذا الشهر المبارك، شهر
بارك الله فيك
رجب الأصب.
شكرا جزيلا لك أستاذ حيدر. في الواقع المسابقات القرآنية في هذا العام تقام في بطبيعة جديدة إثر ما حملته الظروف، ظروف انتشار أو تفشي وباء كورونا. كيف تنظر في البداية كمقدمة لدور إقامة هذه المسابقات لحث الشباب على التقارب مع القرآن الكريم؟
المسابقات بشكل عام وبصورة عامة لها دور مؤثر جدا، حيث أننا نرى بعد إقامة المسابقات التي لا تستغرق في أفضل حالة أكثر من أسبوع أو 10 أيام، يزيد وفود الشباب والناشئ على جلسات القرآن وعلى تعلم القرآن وإقبالهم واشتياقهم لتعلم تلاوة القرآن وحفظ القرآن الكريم، وهذا ما يدل على أن هذه المسابقات لها أثر جدا كبير على الشباب خاصة والناشئة، وكذلك على العوائل بشكل عام للإقبال على قراءة القرآن وحفظ القرآن الكريم لما يشاهدونه من منافسة جميلة في خلال هذه المسابقات، وحضور مميز للقراء والحفاظ من شتى أنحاء العالم الإسلامي. ذلك نستطيع أن أقول أن أثر هذه الآثار ويعني هذه المسابقات لها آثار جدا مهمة ترسخ العشق للقرآن والحب للقرآن والاستئناس بالقرآن من قبل الشباب والناشئة.
طبعا في كل سنة عندما كانت تقام يعني هذه المسابقات بشكل حضوري في ومباشر مع حضور القراء والمحكمين والمشاركين وجمهور المشاهد والمتابع لهذه المسابقات في العاصمة طهران، الأجواء بشكل عام كانت تعمها الأجواء القرآنية في العاصمة طهران. طبعا هذا العام بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا المسابقات تقام عبر الأجواء الافتراضية. بشكل عام ما هو تقييمك أستاذ لهذه لأجواء هذه المسابقات، علما أنها يعني هي تجربة أولية لإقامة هذه المسابقات عبر الأجواء الافتراضية؟
كما تفضلت أخي الكريم، بعنوان تجربة أولية لهذه المسابقات وإقامتها بشكل الفضاء الافتراضي، يعني كانت إقامة جيدة ومسابقات جيدة باعتبارها أول تجربة، لكن يعني لا تستطيع أن تحل محل المسابقات الحضورية بشكل حضوري وحضور الجمهور خاصة في صالات المسابقات في الاجتماعات التي تقام
والاستماع المباشر لقراء القرآن الكريم.
نعم واحتكاكهم عن قريب، يعني عندما يحضر القارئ من دولة بعيدة نائية إلى الجمهورية الإسلامية يحتك ويتعرف على القراء من دول أخرى يكسب تجارب منهم، وكذلك تبادل تجارب بينهم تكون في هذا الحضور ولو مدته قليلة مدة أسبوع، ولكن مفيد جدا لهم خاصة لهم القراء نفسهم وللحفاظ وللجمهور الذي يحضر ويتعرف على أفضل قراء وحفاظ العالم الإسلامي. لا يحل محل ذلك، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله.
صحيح.
فالأفضل كان أن تقام هذه المسابقات ولو بشكل افتراضي، والحمد لله كانت إقامة المسابقة بشكل جيد ومميز الحمد لله، مع الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة الأوقاف والأمور الخيرية الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم طبعا حضرتك يعني لديكم تجربة سابقة في إقامة المسابقات في قناة الكوثر فيما يتعلق بمسابقة إن للمتقين مفازة، اللي أيضا يعني كانت تجرى عبر الأجواء الافتراضية، وممكن نقل هذه التجربة والاستفادة من هذه التجربة في المسابقات الأخرى التي يعني لا يمكن غض النظر عنها و عدم إقامتها بسبب مثلا وجود المشاكل الصحية وما إلى ذلك. طبعا أستاذ حيدر، الأخ سيد حسن الموسوي من العراق اتصل بنا في أثناء البرنامج ووجه هذا السؤال بالنسبة لي النتائج التي يمكن تطبيقها، نتائج المسابقات لهذا العام مثلا التي يمكن تطبيقها في العام القادم، بحيث نجد التطور و تطور فيما يتعلق بالمستوى الكيفي والمستوى الكمي لإقامة المسابقات في السنوات القادمة.
نعم إن شاء الله سيكون كذلك، وبعد زوال إن شاء الله جائحة الكورونا ستعود الأجواء إن شاء الله كما كانت في السابق، وتقام المسابقات بشكل حضوري. ولكن كما ذكرت لكم ما لا يدرك كله لا يدرك، ما لا يدرك كله لا يدرك لا يدرك جله. كان يجب أن تقام هذه المسابقات، وكانت جلسات عديدة لخبراء وأصحاب الشأن في هذا المجال لإقامة أو عدم إقامة هذه المسابقات، وبالنتيجة خرجوا بهذا التصميم وأنه بهذا القرار وأنه تقام المسابقات بأي شكل كان، لأنها لا يستطيع الاستغناء عنها. وكما تفضلتم كان لنا تجربة في إقامة مسابقات من المتقين مفازة في قناة الكوثر، ولا أبالغ إذا قلت أن هذه المسابقات التي أقيمت هذه السنة في الجمهورية الإسلامية في إيران استفادت من هذه التجربة، لأن كنا نحضر في الجلسات لمسؤولي ومدراء وأصحاب الشأن في هذا المجال، وكنا ننقل لهم هذه التجارب وكانوا يستقبلونها ويرحبون بها ويستفيدون من هذه التجارب كتجربة أولى بوجود جائحة الكورونا، ولا بد من إقامة المسابقات حتى ولو بشكل كما هو كان في هذه السنة.
نعم أحسنت، شكرا جزيلا لك أستاذ حيدر جودان الناشط في الشؤون القرآنية من طهران، كنت معنا في هذا البرنامج.
وشكرا لكم أيضا ولمستمعي إذاعة طهران.
بارك الله فيك، أحسنتم، وأتقدم بالشكر للأخ السيد علي الموسوي، ذكرت اسمه سيد حسن، على كل حال سيد علي الموسوي نقلت لك سؤالك وإن شاء الله حصلت على الإجابة من الأستاذ حيدر جودان، حياك الله وشكرا لك أستاذ حيدر مرة أخرى.
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. نعم طبعا نشكر الأخ السيد غالب من طهران الذي لم يتوفر لنا اللقاء به عبر الهاتف، وربما أنه قد طرح السؤال لكن يعني لم نتمكن من الاتصال مرة أخرى بضيف البرنامج، يا ريت كان اتصل بنا قبل هذا الوقت حتى ندخل مشاركته وسؤاله مع ضيف البرنامج. على كل حال هناك نقطة مهمة بالنسبة لهذه المسابقات، وهي أنها تقام من قبل منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الإيرانية، وهذه المنظمة من أجل أن يعني تمهد وتربي وتدرب القدرات والاستعدادات القرآنية للمشاركة بكل قوة وقدرة في المسابقات، تقوم ببرامج تهدف إلى تعزيز مستوى القراء والحفاظ. رئيس مركز الشؤون القرآنية الأستاذ مهدي قرى شيخلو يتحدث مع وسائل الإعلام عن هذا الأمر باعتبار يقول أنه المركز يعمل على إطلاق فقرات وبرامج منوعة لتعزيز المستوى القرآني لدى القراء والحفاظ في فئتي الشباب والناشئة. هناك الكثير من المشاريع، يشير إلى مشروعين تم إطلاقهما في العام الإيراني يعني 1399. من المشاريع هناك مشروع يستهدف القراء والمرتلين الحاصلين على درجة 75 إلى الأعلى في مسابقة الأوقاف الوطنية للقرآن الكريم التي أقيمت على المستويين المحلي والوطني، وكذلك حفظت القرآن كاملا والحافظين لعشرين جزء بدرجة أعلى من 150. حوالي 200 شخص يعني كان بإمكانهم المشاركة في هذا المشروع التعليمي الذي يهدف إلى تعليم وتعزيز مستوى المتسابقين. وبالتالي هناك مشروع أيضا يهدف إلى تمهيد الطريق لنجاح القراء والحفاظ في المسابقات الإقليمية والوطنية للقرآن الكريم ورفع مستواهم. هذه الجهود وهذه البرامج ومختلف المشروعات المشاريع القرآنية تهدف إلى أولا الكشف عن الاستعدادات القرآنية على فيما يتعلق بقراء القرآن الكريم، وكذلك حفظة القرآن الكريم في فئتي الشباب والناشئة، والعمل الدقيق مع هؤلاء لكي يتأهلوا للمشاركة في مختلف المسابقات القرآنية. وبالتالي نجد هذا العام أيضا إقامة المسابقات في ظل الأجواء المعروفة، لكن يعني لا يمكن أن نغض الطرف عن إقامة المسابقات ونبرر عدم إقامة المسابقات بسبب وجود هذه الجائحة، إلا أنها يمكن أن تقام بشكل آخر وإن لم تكن تعطي الثمار كالتي يعني تقام بشكل مباشر وبشكل حضوري بحضور الخبراء والقراء والمتسابقين. على كل حال نسأل الله بحق القرآن الكريم أن يرفع هذا الوباء، بأمل أن نجد حضور المتسابقين في السنوات القادمة في الدورات القادمة إن شاء الله تعالى. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان،
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
اتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر،
اتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر،
والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران،
والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
غرد يا شبل الإيمان.